بسم الله الرحمن الرحيم. الكراهة عند المتقدمين يطلقونها على ماذا؟ على كراهة التحريم. أي هناك آية من القرآن تدل على أن الكراهة كراهة، على أنه قد يطلق الكراهة للتحريم؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب لماذا يطلقون الكراهة على التحريم؟ لماذا ما يطلقون التحريم تورعا عن إطلاق لفظ التحريم؟ طيب بسم الله. قال حفظه الله، قال ابن القيم رحمه الله: والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي، لأنه أحله الله به، كأنه أحله الله به، الذي أحله الله به من الدين، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين. ينظر إلى الأصل إعلام الموقعين. ينظر الأصل. طيب يراجع الأصل. طيب الذي أجله الله به من الدين. لا، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي جله الله. يراجع الأصل. طيب به من الدين، أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، يعني في أن في كلام الشافعي إيش؟ عندما نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، المقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، وهو التحريم. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. ثم حصل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، يعني حملوا كلام الأئمة المتقدمين على الكراهة في اصطلاح الأئمة المتأخرين فغلط في ذلك، يعني في نسبة القول بالكراهة الأئمة المتقدمين، هم يقصدون التحريم. وأقبح غلطا من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى، يعني إذا كان يعني حمل كلام الأئمة المتقدمين في كونهم يطلقون الكراهة، يعني حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث، فهذا غلط أغلط منه وأقبح غلطا منه، يعني حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاح الحادث، مثل كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال. ما يصلح أن يقال إن كره لكم هنا بمعنى كراهة التنزيه، بل هو كراهة التحريم. نعم. وهكذا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما يجوز أن يقال إن المقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيه، لأنه قد ذكر كبائر ذكرت كبائر، ذكر القاتل، ذكر الزنا، يعني يقال إن الزنا مكروه كراهة تنزيه، أو يقال إن القاتل قتل النفس المحرمة مكروه كراهة تنزيه. هذا قول قبيح جدا. ثم ذكر بعض الأدلة في استعمال قول لا ينبغي على المحظور. سؤال: قولهم خلاف الأولى في أي شيء يدخل، في المكروه أم في المباح؟ الجواب: الأظهر أنه درجة من درجات المكروه، فالمكروه قد يتفاوت. لذلك تجد بعض العلماء يقولون كراهة شديدة، وبعضهم يعبر بخلاف الأولى، فالذي يظهر أنه من مبادئ الكراهة، يعني خلاف الأولى من مبادئ الكراهة لا من الكراهة الشديدة. وإلى ذلك أشار بعض الشافعية، ورجحه الزركشي في البحر المحيط، وأنه ليس قسيما سادسا للأحكام التكليفية، إنما هو من أقسام الكراهة، والكراهة تتفاوت، فمنها ما هو مكروه كراهة شديدة، ومنها ما هو مكروه كراهة متوسطة، ومنها ما هو مكروه كراهة خفيفة، يعبرون عنها بخلاف الأولى. وإنما هو من أقسام الكراهة، وهو ظاهر اختيار ابن القيم كما في أعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله: وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى. انتهى. هذا يدل من كلام ابن القيم على أن ترك الأولى أيضا عنده يطلق عليه بأنه مكروه، يطلق عليه بأنه مكروه، ولكنه كراهة خفيفة. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا كما في مجموع الفتاوى. سؤال: كيف نفرق بين الكراهة الشديدة والكراهة الخفيفة؟ الجواب: ذكر الزركشي في البحر المحيط أن بعض الشافعية فرق فقال الكراهة الشديدة ما كان فيها النهي، كحديث نهى أن يشرب الرجل قائما، وما نص بحديث على شيء بعينه أنه منهي عنه يكون مكروها، يعني كراهة شديدة، وما لم ينص بعين على أنه مكروه لكن علمت كراهته من أدلة أخرى يكون خلاف الأولى، يعني تكون كراهته كراهة خفيفة إذا لم ينص بعين أنه مكروه لكن علمت كراهته من أدلة أخرى، فيكون هذا مكروه كراهة خفيفة يعبر عنه بأنه خلاف الأولى. وهذا التفريق لا بأس به لكنه ليس دقيقا. فمثلا ترك صلاة الوتر ما حكمه، خلاف الأولى أم مكروه؟ الظاهر أنه مكروه، لأن الوتر مؤكد، يعني سنة مؤكدة، ولهذا جاء فيه ليس منا من لم يوتر فليس منا، الوتر حقا ومن لم يوتر فليس منا، لكنه يعني لا يقال إن ترك الوتر محرم، لكن يقال مكروه كراهة شديدة، لأن الوتر سنة مؤكدة. قال: ويمكن في صلاة الضحى أن يقال تركه خلاف الأولى لأنها ليست مؤكدة مثل الوتر، فبعض الأمور مؤكدة حتى وإن لم يرد النهي عن تركها. أيضا على قول شيخ الإسلام في الإتمام السفر يراه مكروها لأنه خلاف ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه ما ورد نهي عن الإتمام في السفر، ولكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مداوما على القصر دل على أن ترك القصر والإتمام في السفر خلاف الأولى وأنه مكروه. وبعض أهل العلم يوجب القصر، وكذلك ترك السواك مع القدرة عليه، الظاهر أنه مكروه لأنه من السنن المؤكدة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على أن ترك السواك مع القدرة عليه في مثل هذا الموطن مكروه لأنه سنة مؤكدة. فممكن أن يقال ما كان من السنن المؤكدة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها مكروه، ما كان من المستحبات فقط وليست من المؤكدة فتركها خلاف الأولى. فإذا المكروه يطلق على ثلاث حالات: الأولى يطلق على كراهة التنزيه عند الأصوليين، ثانية يطلق على المحرم بكلام المتقدمين، والثالثة يطلق على خلاف الأولى. إذن هذه ثلاث إطلاقات للمكروه: يطلق على كراهة التنزيه عند الأصوليين، يطلق على المحرم بكلام المتقدمين، يطلق على خلاف الأولى. هذا هو الخلاصة.